بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية ومنها هذه المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا. هذه المحاضرة بعنوان خطورة الحزبية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، وجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي، ويهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. فاعتزل تلك الفرق كلها ولو تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث في الصحيحين وفي غيرهما، وله طرق كثيرة فيه بيان ما يحصل لهذه الأمة، وفيه سؤال حذيفة رضي الله عنه عن الشر مخافة أن يدركه، يعرف الشر والفتن حتى لا يقع فيها، فيسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة الحزبية ومعرفة مضارها وخطورتها يأتي من هذا الباب، من باب معرفة الشر حتى لا يقع فيه المسلم. فإذا علم خطورة الحزبية لا يقع فيها، بل يبتعد عنها ويحذرها، بل ويحذر منها. وعلى المسلم أن يتبع سبيل المؤمنين، وأن يجتنب سبيل المجرمين، فلا بد أن يعرف السبيلين، يعرف طريق الحق حتى يتعلمه ويعمل به ويدعو إليه، كذلك يعرف طريق الشر حتى لا يقع فيه، حتى يتجنبه، حتى يحذر الناس من هذا الطريق. فالمسلم يتبع السنة ويجتنب البدعة، يتبع الجماعة ويبتعد عن الفرقة والتحزب لغير دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا المنهج فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. إذن بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتمسك بسنته، تمسك بسبيل المؤمنين، ثم حذرنا: وإياكم ومحدثات الأمور. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث حذيفة قال: إن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة، الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. ثم قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة، ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية الوقوع في الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لحذيفة رضي الله عنه وبين لهذه الأمة أنه سيأتي دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء الدعاة يتكلمون بالإسلام، لما طلب حذيفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صفهم لنا، قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم من الذين هم من المسلمين، بل يتكلمون بألسنتنا لكنهم انحرفوا عن طريق الحق، فرقوا هذه الأمة، فهم دعاة إلى الضلال، دعاة على أبواب جهنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن اتباع هؤلاء الدعاة، قال: من أجابهم إليها، من أجابهم في دعوتهم إلى الضلال وإلى جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، دخل معهم جهنم. فما هو الحل إذا وجد هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم؟ قال: ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تترك هذه الجماعات والأحزاب التي تفرق الأمة، التي انحرفت عن منهج النبوة وعن طريق سلف هذه الأمة وأئمة الإسلام، انحرفوا عنها، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. يقول الألباني رحمه الله في الحديث أن المسلم إن أدرك مثل هذا الوضع فعليه ألا يتحزب وألا يتكتل مع أي جماعة أو مع أي فرقة، ما دام أنه لا توجد الجماعة التي عليها إمام مبايع من المسلمين. كلامه في سلسلة الهدى والنور شريط 200، هذا إذا لم توجد جماعة. أما أغلب بلاد المسلمين فتوجد جماعة المسلمين ويوجد إمام المسلمين، فعلى المسلمين لزوم هذه الجماعة وعليهم السمع والطاعة للإمام المسلم وعدم التحزب وعدم الانتماء لهذه الأحزاب التي تدعي أنها على الإسلام. هذه مقدمة لا بد منها. فما هي الحزبية؟ ما هي آثارها وخطورتها وأضرارها؟ ما هي قيودها على أتباعها؟ ما هو حكم هذه الحزبية؟ موقف المسلم من هذه الحزبيات؟ ما هو طريق النجاة؟ الحزبية عبر التاريخ كانت الحزبية في العرب قبل الإسلام تقوم على النظام القبلي والعصبية القبلية ووحدة الدم، كانت كل قبيلة عبارة عن حزب من الأحزاب. جاء الإسلام وحث على الاجتماع وأخوة الإيمان، قامت الدولة الإسلامية تحت لواء الإسلام، عليه يعقد الولاء والبراء على الإسلام، وتحت سلطة شرعية واحدة تعقد لها البيعة ويدان لها بالسمع والطاعة. وكلما ظهر مظهر من مظاهر التحزب والعصبية في بداية الإسلام حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لحق صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فلا حزبية ولا طائفية، كل مسلم يعمل بالإسلام يحتضن المسلمين كافة. قال البغدادي رحمه الله في كتابه الفرق بين الفرق، قال: كان المسلمون عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه، غير من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا، غير المنافقين. انتهى كلامه رحمه الله. هكذا الأمر، بقي الناس على منهاج واحد، جماعة واحدة، استمر الأمر حتى مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، بايع الناس عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم ظهرت الدعوات السرية التي كانت تظهر الوفاق وتضمر النفاق، حتى قتل عثمان رضي الله عنه، تمت البيعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلا أنه واجه انقساما حزبيا في الأمة حتى قتل رضي الله عنه. ثم أخذت الأحزاب والجماعات والطوائف في الظهور علنا وبمذاهب عقدية تحت ألقاب كالقدرية والخوارج والمرجئة وغيرهم، ثم تشعبت هذه الفرق. وهذا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم، حديث صحيح. هذه الفرق منذ ذلك الوقت كانت شوكة في عرض الدولة، تهد من كيان المسلمين وتصدع تماسكهم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: استمر تزايد الإسلام، قال الشاطبي رحمه الله: استمر تزايد الإسلام واستقام طريقه على مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد موته وأكثر قرن الصحابة، إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج على السنة وأصغوا إلى البدع المضلة كبدعة القدر وبدعة الخوارج. كلام الشاطبي في الاعتصام في المجلد الأول في أوله. ثم قال رحمه الله: فتكالبت على سواد السنة البدع والأهواء، فتفرق أكثر المسلمين شيعا، وهذه سنة الله في الخلق، ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة، فلا تجتمع الفرق كلها على مخالفة السنة، بل لابد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله، غير أنها لكثرة تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء، لا يزالون في جهاد ونزاع آناء الليل والنهار، وبذلك يضاعف الله لهم الأجر والثواب العظيم. كلام الشاطبي في الاعتصام في المجلد الأول. إذا ظهرت الفرق، هذا سرد لتاريخ الحزبية، ظهرت المعتزلة وغيرهم فرق وطوائف، ثم ظهرت أيضا المذاهب، ثم ظهرت الأحزاب والجماعات الكثيرة التي عملت على سبيل حمية والعصبية، وأئمة الإسلام بريئون من ذلك التفرق، بل حذروا منه وحذروا من تلك الفرق. فأدخلت هذه الفرق والأحزاب في هذه الأمة وفي دين الله ما ليس منه من التكافر والتقاطع والتهاجر بين المسلمين. هذه الفرق والأحزاب والجماعات على مر التاريخ إلى يومنا هذا تساقطت أمام جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة الذين ثبتوا على منهاج النبوة، ليس لهم شخص ينتمون إليه سوى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اختفى أثره ليس لهم جماعة من المسلمين، بل جماعتهم المسلمون. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله قال: يا أبا عبد الله، من أهل السنة؟ فقال مالك رحمه الله: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. كلام الإمام ذكره ابن عبد البر في الانتقاء صفحة 35. إذن بقيت جماعة المسلمين واحدة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، رغم هذا التفرق، رغم كثرة الأحزاب وكثرة الجماعات، لكن ثبتت هذه الجماعة، جماعة المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا. وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. والحديث متفق عليه، لا تزال طائفة، إذن تبقى هذه مستمرة من عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى على الدين
الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في فهم الإسلام. طريقتهم هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فهمه هؤلاء الصحابة. هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي بقيت بعلمائها وبمنهجها وبعقيدتها إلى يومنا هذا، ثبتها الله عز وجل على الحق رغم كثرة الأحزاب والجماعات والمذاهب والفرق على مر التاريخ إلى يومنا هذا. هذه الطائفة المنصورة، هذا لقب لقبهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طائفة منصورة، فرقة ناجية، هذه ألقاب دل عليها الدليل، هي الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الألقاب الشريفة تخالف أي لقب كان لأي فرقة أو مذهب أو جماعة، لأن هذه النسب لم تنفصل ولا لحظة واحدة عن الأمة الإسلامية. هذه الألقاب جماعة المسلمين ظهرت لتميز هذه جماعة المسلمين عن غيرها من الفرق والأحزاب والمذاهب. هذه الألقاب ثبتت بالأدلة، لقب الجماعة، جماعة المسلمين، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، هكذا أيضا هناك ألقاب أخرى لأنهم التزموا بالسنن أمام أهل البدع، فهم أهل السنة والجماعة، التزموا بالأثر والحديث فهم أهل الحديث وأهل الأثر، التزموا بطريقة السلف الصالح من الصحابة والأئمة فهم سلف السلف. هذه الألقاب ألقاب شرعية منها ما ثبت في السنة ومنها ما لزم أن تتميز عن غيرها. هذه ألقاب شريفة ليست من التحزب، لأنها ألقاب لم تنفصل ولا لحظة عن الأمة الإسلامية منذ تكونها على منهاج النبوة. هذه الألقاب تحوي جميع المسلمين على طريقة الصحابة ومن اقتدى بهم إلى آخر الحياة. هذه الألقاب تحوي كل الإسلام، الكتاب والسنة، لا تختص برسم يخالفهما زيادة أو نقصا. هذه الألقاب ثابتة بالسنة، ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة مناهج الأهواء والفرق الضالة لرد بدعتهم وللتميز عنهم، فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة، ولما حكم بالرأي تميزوا بالحديث والأثر، ولما فشت البدع والأهواء تميزوا بهدي السلف الصالح، ولما كانت الأمة خالية من البدع والأهواء كما كان في عهد الصحابة لم تكن هذه الألقاب المميزة موجودة، لكنها ظهرت للحاجة ولتمييز أهل الحق عن غيرهم. هذه الألقاب لم تكن داعية لأتباعها للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندهم أن كل شخص يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر. ليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، فمن جعل شخصا غير رسول الله من أحبه ووافقه كان من أهل السنة، ومن خالفه كان من أهل البدعة، كان من أهل البدع والضلال والفرق. وبهذا يتبين، يقول وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث 346. إذن أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح هم الذين يمثلون الخط المستقيم الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالفهم فهو من الفرق والأحزاب، وهؤلاء أحكامهم متباينة بقدر القرب والبعد من الخط المستقيم. ما هي الحزبية في لغة العرب؟ في لسان العرب لابن منظور يقول: الحزب جماعة الناس، والجمع أحزاب، وحزب الرجل أصحابه وجنده الذين على رأيه. قال: وكل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم فهم أحزاب، وإن لم يلقى بعضهم بعضا، وكل طائفة هواهم واحد، والحزب الصنف من الناس. إذن الحزبية إذا كانت على ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهي حزبية ممدوحة. قال الله عز وجل: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله إذن الذين يتبعون الكتاب والسنة ويتبعون سبيل المؤمنين، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على هديهم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أما إذا كانت الحزبية على خلاف أمر الله ورسوله فهي حزبية مذمومة. قال الله عز وجل: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذن هناك حزب الله وهناك حزب الشيطان، فمن كان على ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، تمسك بالكتاب والسنة، تمسك بطريق المؤمنين وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك بطريقتهم ومنهجهم وفهمهم، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أما من خالف الكتاب والسنة وما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من حزب الشيطان
خلاصة هذه المقدمة أن التحزب إلى ما أمر الله ورسوله والولاء والبراء لأجلهما هو من الحزبية الممدوحة، بل يجب على كل مسلم أن يكون من حزب الله تعالى، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وما كانوا عليه من الدين ومن سار على هديهم. أما التحزب إلى غير ما أمر الله ورسوله من الفرق والطوائف والأحزاب والجماعات والمذاهب والأشخاص فهو التحزب المذموم المحرم. موضوع محاضرتنا هو القسم الثاني، التحزب المذموم للأشخاص والأحزاب والجماعات والمذاهب. نتكلم عن هذا النوع من التحزب حتى نحذره وحتى نبتعد عنه ونجتنبه وحتى نحذر الناس من هذا التحزب بخطورته ولما فيه من أضرار على الإسلام والمسلمين. هذه الأحزاب والجماعات التي تسمى الجماعات الإسلامية الحزبية لهذه الجماعات والأحزاب هو موضوع محاضرتنا. هذه الأحزاب والجماعات التي تمتحن الناس بمناهجها وأساليبها وأصولها وقواعدها، توالي الناس بأسمائها، تعادي الناس على مبادئها وأفكارها ومناهجها ورجالها. وليس يخفى على أحد من العقلاء أن لكل حزب وجماعة مبادئ وأفكارا ولوائح داخلية ونظريات تشكل بمجموعها دستورا لهذه الجماعة ولهذا الحزب. وإن لم يسمى عند بعضهم كذلك، لأن بعضهم ينكر أنه في حزب أو في جماعة، لكن يتبنى مبادئ وأفكار جماعة معينة أو حزب معين، فهو من هذا الحزب، من هذه الجماعة ولو أنكر ذلك. علمنا بداية الحزبيات في التاريخ، أما بداية هذه الجماعات والأحزاب فمتى ظهرت؟ لما قضي على الخلافة الإسلامية العثمانية فكر بعض المصلحين بإنشاء وتكوين أحزاب دعوية أو جماعات زعموا لإعادة الخلافة الإسلامية، ولكن تفرق المسلمون فيما بينهم إلى أحزاب شتى عليها يوالون وبها يعادون. فما هو المعيار عندهم عند هذه الجماعات والأحزاب؟ المعيار عندهم هو الولاء الحزبي، لا يأخذون الحق إذا جاء من غير حزبهم. وأهم أسباب فشل محاولات توحيد المسلمين غياب وحدة المنهج والمعتقد، اختلاف المذموم، تعصب للجماعة، التحزب لهذه الجماعات والأحزاب. هذا الذي فرق المسلمين. ولذلك بين العلماء خطورة هذه الحزبيات والجماعات. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وجب على كل من عنده علم وبصيرة أن يبين خطر هذه الجماعات والأحزاب التي ظهرت على الساحة باسم الدعوة إلى الإسلام، وكثير من أفرادها لا يعرفون حقيقة الإسلام. كلامه حفظه الله في مقدمة تنبيه أولي الأبصار. قياما بهذا الواجب تأتي هذه المحاضرة بإذن الله تعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية حذر سابقا من هذا الأمر، فقال: كل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولا أو فعلا. إذن علمنا أن لكل حزب وجماعة مبادئ وأفكارا ولوائح داخلية تشكل بمجموعها دستورا لهذه الحزب أو لهذه الجماعة. فمن آمن بهذه القواعد والأفكار واعتقدها، اعترف بها، اتخذها أساس التحرك والعمل، انتظم في ذلك الحزب، صار فردا من أفراده. فما هي قيود الحزبية على أتباعها؟ ما هي أضرارها؟ باختصار، الحزبيون
يمنعون أتباعهم من مجالسة غيرهم ممن ليس معهم في الحزب أو الجماعة أو ليس مؤازرا لهم. لماذا يمنعون أتباعهم؟ يريدون حجب عقولهم عن سماع ما يناقض طريقتهم وما يرد بدعتهم، وهذا من أخطر قيود الحزبية. من قيود الحزبية التقليل من أهمية العلم الشرعي بحجة معرفة الواقع أو الدعوة إلى الله وغيرها. حزبية ذات المسارات المستحدثة تعد من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن جماعة المسلمين. وأورد ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس عن أبي عبد الله بن خفيف قال: اشتغلوا بتعلم العلم الشرعي، ولا يغرنكم كلام الصوفية، فإني كنت أذهب خفية إلى أهل العلم فإذا علموا بي خاصموني وقالوا لا تفلح. كلام ابن الجوزي ذكره، كلام أبي عبد الله بن خفيف رحمه الله ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس. من قيود الحزبية السرية، أهل الحق أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح يظهرون دينهم، يبينون عقيدتهم على الملأ، يبينون منهجهم، لأنه الحق الذي عليه الدليل. أما أهل البدع قديما وحديثا يتسترون، يسرون ببدعهم لأنهم على باطل، ليس معهم دليل على بدعهم. كذلك الحزبية تفرض على صاحبها السرية في الدعوة والتنظيم، وديننا ليس فيه أمر خاف. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. ذكروا الإمام أحمد في الزهد والدارمي أيضا في سننه هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ديننا جلي ظاهر لا خفاء فيه، لا كتمان لا أسرار، فما يفعله الحزبيون من ذلك إنما هو باب ضلالة والعياذ بالله. من قيود الحزبية الولاء والبراء للحزب والجماعة والأشخاص والمذاهب وغيرها. والحق أن الولاء والبراء للإسلام. وفي صحيح الإمام البخاري لما تنازع الأنصاري والمهاجري قال الأنصاري: يا للأنصار. قال المهاجري: يا للمهاجرين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوة الجاهلية، دعوها فإنها خبيثة. هذا الحديث في صحيح البخاري 3518. قال ابن القيم رحمه الله في بيان معنى دعوة الجاهلية التي في هذا الحديث، ما بال دعوة الجاهلية، قال ابن القيم: كالدعاء إلى القبائل والعصبية للإنسان، ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ. تعصب للمشايخ، قال: وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبية، وكونه منتسبا إليه يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي ويزن الناس به، فكل هذا من دعوة الجاهلية. ذكر كلام القيم صاحب تيسير العزيز الحميد صفحة 515. إذن هذه دعوة الجاهلية يفسرها ابن القيم رحمه الله: الدعوة إلى القبائل أو العصبية للإنسان، تعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ أيضا، وهذا قد ظهر في أزماننا المتأخرة من يتعصب للعلماء والمشايخ ويوالي ويعادي لأجلهم، وهذا فرق الأمة الإسلامية وفرق أصحاب المنهج الواحد. نتكلم عن آثار الحزبية ومضار هذه الأحزاب على جماعة المسلمين. من آثار الحزبية أنها سبب الافتراق والاختلاف. العلاقة بين الافتراق والحزبية علاقة حميمة، فحيث وجدت الحزبية كان الافتراق، وحيث حل الافتراق أقيمت الحزبية. فالمجتمع الذي توجد فيه الحزبيات توجد فيه الاختلافات والفرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، رواه أحمد وغيره بسند صحيح. من آثار الحزبية أنها جعلت سبيل الدعوة إلى الله بحمل بطاقة الحزب ومنهج الحزب وأساليب الحزب في الدعوة، بل أن الحزبية جعلت أصحابها يعتقدون بأنه لا عمل للإسلام إلا عن طريق الحزب، إلا عن طريق الجماعة، فأثر ذلك على المسلمين. فإلى أي حزب وإلى أي جماعة ينتمي المسلم؟ كل مسلم هو داعية إلى الله عز وجل، كل من جاء بالشهادتين بحقهما وتحاكم إلى الكتاب والسنة هو داعية إلى الله. أما الحزبية فقد جعلت سبيل الدعوة إلى الله بحمل بطاقة الحزب ومنهج الحزب والجماعة وطريقة الجماعة في الدعوة، حتى أن بعض هذه الجماعات تسمى جماعة الدعوة، كأن الدعوة إلى الإسلام محتكرة في هذه الجماعة. وهذا من آثار وأضرار الحزبية. أيضا من آثار الحزبية أن في الحزبية تحجيم للإسلام، فلا ينظر من انتمى إلى هذه الجماعات وإلى هذه الحزبيات، لا ينظر إلى الإسلام إلا من خلال هذا الحزب أو من خلال هذه الجماعة. من آثار وأضرار الحزبية أن هذه الأحزاب والجماعات المتعددة، بل من الجماعات من فيها جماعات، هذا التعدد دليل على الاختلاف، والاختلاف نتيجة حتمية لاضطراب الأصول لهذه الجماعات والأحزاب، لذلك تتفرق هذه الجماعات وينشق من هذه الجماعات أناس وينشئون جماعات جديدة وأحزاب جديدة، فيزيد التفرق وتتمزق جماعة المسلمين. هذا من أضرار وأثار هذه الحزبيات ومن خطورة هذه الأحزاب. الحزبيات تفتت الإخاء الإسلامي، تؤدي إلى تناكر القلوب، يتبدد الإخاء الإسلامي. ينظر المسلم العاقل إلى هذه الأحزاب والجماعات والتنازع فيما بينها على ضم الأفراد. من مضار الحزبية تنابز بالألقاب بين الجماعات، وهذا أمر مشاهد الذي معهم في جماعتهم وفي حزبهم أخ فاهم ملتزم، والذي لا ينتمي إلى حزبهم وجماعتهم يقول ليس واعيا، ليس فقيها، لا يفهم الواقع ولو كان من كبار العلماء. من آثار وخطورة الحزبية أنها تقوم على التسليم بآراء الجماعة، نشر أفكار الجماعة، سد منافذ النظر والنقد لهذه الجماعة، دفاع عن هذا الحزب ولو كان على باطل. من مظاهر هذه الحزبيات أن هذه الحزبيات والجماعات لا تعتني بترسيخ العقيدة الإسلامية، لا تحث على التفقه في دين الله ونشر العلم الشرعي، نشر اللغة العربية. لذلك تجد هذه الجماعات لا يوجد فيها علماء جهابذة يرجع إليهم في الفتوى والاجتهاد، لأن هذه الأحزاب والجماعات لا تعتني بترسيخ العقيدة والمنهج، لا تحث على التفقه في دين الله. من أضرار وآثار هذه الحزبيات إضفاء هالة من المدح والثناء على زعماء تلك الجماعات والأحزاب، حتى لو كانوا جهالا أو ليسوا من الراسخين في العلم، مدح وثناء على زعمائهم، هذا فيه ضلال وإضلال للناس ولعامة الناس، وهذا من أضرار هذه الحزبيات والجماعات. أيضا من آثارها السيئة منح أعداء الإسلام العذر في الطعن على الإسلام في عقيدته وأحكامه، لأن عقيدة الإسلام تجمع ولا تفرق، فكيف صار أهل العقيدة الواحدة متفرقين متباغضين أحزاب وجماعات؟ فهذا منح أعداء الإسلام العذر في الطعن على الإسلام، فتسببت هذه الأحزاب والجماعات في الطعن على الإسلام في عقيدته وأحكامه، وهذا من أخطر آثار هذه الحزبيات. من آثار هذه الحزبيات أن من معهم في الحزب أو في الجماعة، من انتظم في حزبهم أو جماعتهم، يستحق العون والنصرة والإخاء وغيرها من الحقوق، ومن لم ينتظم معهم لا يستحق تلك الحقوق، مع أن الإسلام أعطى للمسلم جميع هذه الحقوق لمجرد كونه مسلما. حق المسلم على المسلم 5. أيضا من آثار هذه الحزبيات الخلط بين السنن والبدع، اختفاء معالم السنن لدى هذه الأحزاب والجماعات، عقائدهم مختلفة في حزب واحد، عباداتهم مختلفة في حزب واحد وجماعة واحدة، مذاهبهم مختلفة. نجد عندهم في هذه الجماعة أو في هذا الحزب كل الفرق التي تدعي الإسلام بدون تمييز بين سني وباطني ومعتزلي وجهمي وأشعري وقدري وخارجي وغيرها من الفرق في جماعة واحدة. خلط بين سنن والبدع، خلط بين مختلف أهل الفرق والأهواء، مما سبق. ما هو حكم تعدد هذه الأحزاب وهذه الجماعات في ظل قواعد الإسلام وأصول الإسلام؟ يتبين لنا المنع شرعا لتحزب أي جماعة تحت مظلة الإسلام، فهذا التحزب لهذه الجماعات والأحزاب وسيلة وغاية، فالحق لا يتعدد، ووحدانية الإسلام لا تقتضي الافتراق ولا التبدد ولا الانقسام. وعليه فإن إنشاء هذه الأحزاب والجماعات لا يجوز، لما ترتب على ذلك من خطورة وآثار ذكرنا بعضها. فلا يجوز أيضا الانتماء إلى هذه الأحزاب والجماعات بسبب ما ذكرنا سابقا، فعلمنا أن هذا التحزب لهذه الجماعات والأحزاب لا يجوز، ويترتب على ذلك عدم جواز الانتماء إلى هذه الفرق والأحزاب والجماعات. أدلة كثيرة مرة معنا بعضها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها، وجاء في أحاديث قال يفر بدينه من الفتن كما في صحيح البخاري، والله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. جميع الآثار والأدلة من الكتاب والسنة التي تأمر باعتزال الشر بأنواعه، هذه أدلة على عدم جواز الانتماء إلى هذه الفرق وهذه الأحزاب. أيضا من الأدلة على عدم جواز هذه الأحزاب وعدم جواز الانتماء إليها ما ورد من الأدلة في وجوب لزوم الجماعة ترك التفرق. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نهانا عن التفرق. فهذه الجماعات والأحزاب تفرق المسلمين، فلا يجوز الانتماء إليها. والله عز وجل قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. والله عز وجل يقول: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، حديث الذي مر معنا: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. كل هذه الأدلة التي توجب لزوم الجماعة، جماعة المسلمين وإمام المسلمين، الأدلة التي تنهى عن التفرق وتأمر بالاتفاق والاجتماع، كلها تدل على عدم جواز الانتماء إلى هذه الفرق والأحزاب. فالعمل بهذه النصوص يقتضي عدم الدخول في شيء من هذه الجماعات بأوصافها الحالية، لأن الدخول في هذه الجماعات مشاركة في الفرقة الحاصلة بينهم، فيجب لزوم جماعة المسلمين ولا يجوز الانتماء إلى هذه الفرق والأحزاب والجماعات. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، في حديث حذيفة التي كان الذي ذكرناه في مقدمة هذه المحاضرة. فاتفق الشراح الحديث كابن حجر والعيني والكرماني والشنقيطي وغيرهم على أن معنى الحديث هو كما قال الطبري رحمه الله، وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترقوا أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة، يعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. ذكر كلام الطبري حافظ بن حجر في فتح الباري في المجلد 13. أيضا من الأدلة على عدم جواز الانتماء إلى هذه الأحزاب والجماعات هو أن الدعوة إلى هذه الجماعات من دعوة الجاهلية، كما مر معنا سابقا من كلام ابن القيم رحمه الله. قال: الدعاء بدعوة الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية للإنسان، ومثل التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ. طوائف يدخل فيها الجماعات والأحزاب بأنواعها، ثم قال: فكل هذا من دعوة الجاهلية. أيضا الداخل في جماعة من هذه الجماعات إنما هو في الحقيقة مشارك في تفريق كلمة المسلمين، كلمة هذه الأمة، والمشارك في هذه الجماعات والمنتمي إلى هذه الأحزاب هو ملتزم بكل ما عليه هذا الحزب، وفيه الحق والباطل، وهذا لا يجوز. وهكذا تحزيب الأمة إلى جماعات مختلفة فيما بينها ليس فيه مصلحة إلا لأعداء الأمة. كل ذلك يدل على عدم جواز هذه الأحزاب، وعلى أيضا عدم جواز هذه الأحزاب، وعلى عدم جواز الانتماء لهذه الأحزاب. فما هو موقف المسلم؟ نختم هذه المحاضرة: ما هو الموقف المسلم مما سبق؟ نلخصه أنه يجب على كل مسلم أن يجتنب هذه الأحزاب وهذه الجماعات، وأن يحذر منها، وأن يبين خطر هذه الجماعات والأحزاب. ولذلك جاءت هذه المحاضرة لبيان خطورة هذه الأحزاب على وحدة المسلمين. فما هو سبيل النجاة؟ يقول ابن القيم رحمه الله في ختام محاضرتنا، يقول: ومن صفات الغرباء التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس لائم لهم، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. انتهى كلامه رحمه الله. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا. علمنا من هذه المحاضرة ما هو تعريف الحزبية، وما هي أضرارها، وما هذه الحزبية على مر التاريخ، وكيف نشأت هذه الأحزاب والجماعات، ومتى، وتكلمنا عن بعض صور ومظاهر الحزبية، وأيضا عن قيود الحزبية على أصحابها من أتباع هذه الأحزاب والجماعات، ثم أيضا تكلمنا عن آثار هذه الحزبية وعن خطورة هذه الحزبية ومضار هذه الأحزاب على جماعة المسلمين، ثم أشرنا إلى حكم هذه الجماعات وهذه الأحزاب التي فرقت المسلمين، وحكم الانتماء إلى هذه الأحزاب والجماعات، وما هو سبيل النجاة من هذا التفرق. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، كما نسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يجنبنا وإياكم الفرقة والافتراق، وأن يجمعنا وإياكم على الكتاب وعلى السنة، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا إلى كل خير، ونسأله عز وجل أن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.